أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة. الواجب الرابع ذكرنا القيام، ذكرنا النية، ذكرنا تكبيرة الإحرام. الواجب الرابع هو القراءة، وهي قراءة الحمد. قراءة الحمد طبعا مسألة إجماعية اتفاقية، حتى يعني عند جميع طوائف المسلمين، للنبوي المشهور: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لكن الكلام في وجوب السورة بعد الفاتحة، هل تجب السورة أم لا؟ المشهور على حد تعبير الشارح يقول: في أشهر القولين، أشهر القولين هو وجوب السورة بعد الحمد، يقابل الأشهر ما ذهب إليه بعض الأعلام كابن جنيد وخلاص والمحقق في المعتبر وغيرهم، ذهبوا إلى استحباب قراءة السورة وعدم وجوبها. ولهذا يقول الشارح: في أشهر القولين، هاي في أشهر القولين فقط للسورة، لا يتكلم عن الحمد. أما الحمد ليست مسألة شهرة وأشهر القولين، بل كما ذكرت إجماعية. قال: إلا، هذا استثناء من وجوب قراءة الحمد والسورة، تجب قراءة الحمد والسورة إلا مع الضرورة. من كيش الضرورة؟ قال: كضيق وقت وكحاجة، وحاجة يضر فوتها، يعني لا يتمكن فوتها يؤدي إلى الضرر، فحينئذ يمكن أن يقال بسقوط السورة. أما الحمد سيأتي أنها لا تسقط. قال: وجهالة لها، ربما هذه المرة ضرورة أنه مثلا، خاصة لو كان من قومية أخرى، يعني لغة أخرى لا يجيد اللغة العربية، أو فرضا من أهل العرب لكن جاهل بالفاتحة والسورة. قال: وجهالة لها، يعني للحمد والسورة، مع العجز عن التعلم. أما مع التمكن من التعلم يجب عليه التعلم. قال: مع العجز عن التعلم، فحينئذ ماذا يحدث حالة الضرورة؟ قال: حينئذ فتسقط السورة من غير تعويض. يعني أما السورة التي هي بعد الحمد فتسقط في حالة الضرورة، أما الفاتحة فسيأتي أنها لا تسقط بحال، وأنه حتى مع الجهالة ومع الضرورة لا تسقط، بل يجب عليه أن تأتي تفاصيل، يقرأ من القرآن بمقدارها إذا جهلها، أو أنه يذكر الله بمقدارها، فتسقط السورة من غير تعويض عنها. قال: هذا يعني وجوب الحمد والسورة في الركعتين الأوليين، سواء لم يكن، يعني لم يوجد، هاي كانت تامة، سواء لم يوجد، لم يكن غيرهما، يعني غير الركعتين، كما لو كان يصلي الصبح مثلا صلاة الصبح لا يوجد غير الركعتين، هي ركعتين فقط وتنتهي الصلاة، سواء لم يكن غيرهما كالثنائية كالصبح، أم كان غيرهما مثليش كغيرها، يعني كغير الثنائية اللي هي مثليش الثلاثية والرباعية. فبالنتيجة وجوب الحمد والسورة هو مخصوص بأي شيء؟ مخصوص بأي ركعة؟ المخصوص بالركعة الأولى والثانية فقط. زين، والثالثة والرابعة لو كانت، ما هو حكمها؟ قال: ويجزي في غيرهما، يعني في غير الركعتين الأوليين، يجزي في غيرهما من الركعات، يجزي الحمد وحدها ما يحتاج سورة، أو التخير، أو التسبيح إن شاء أن يسبح، أو إن شاء أن يقرأ الحمد فقط. زين، ما هو التسبيح؟ يقول الشارح: بالأربع، التسبيح بالأربع المشهورة اللي هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول هذا عبارة الشارح بالأربع المشهورة. المصنف قال أو التسبيح، تسبيح إيش قد؟ قال المصنف: أربعا، أو التسبيح أربعا، يعني نفس التسبيحات اللي أشار إليها الشارح بقوله المشهورة. فهذه التسبيحات الأربع تقولها مرة واحدة، فتكون قد سبحت أربع تسبيحات لكنك ذكرتها جميعا شنو؟ مرة واحدة، لم تكررها، فتقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الشارح: بأن يقولها، يعني يقول التسبيحة الرباعية المشهورة، يقولها شنو؟ مرة، فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، مو مقصود أربعا، مو تتوهمون من أربعا أنك تكرر هاي التسبيحة الرباعية تكررها أربع مرات، لا، مو مش مقصودة، مقصودة أربعا يعني هي التسبيحة أربع فقرات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. هاي كلها تقولها شنو؟ تقولها مرة واحدة، فهي مرة واحدة من جهة، ومن جهة أخرى هي متركبة منين؟ من أربع أذكار، أربع تسبيحات. وهذا ما عليه رواية أيضا، يعني أن المصلي يكتفي بالتسبيحة الرباعية يقرأها مرة، هذا ما عليه رواية، ورواية معتبرة، رواية صحيحة، وهي رواية زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخريتين؟ فقال عليه السلام: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا ذهب كثير من الأعلام إلى أن هذا هو الواجب على المصلي، أنه يقول التسبيحة الرباعية مرة واحدة، وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي وغيرهما. هذا هو القول الأول. قال: أربعا، بأن يقولها مرة، هذه واحدة، أو تسعا، هذا الرأي الثاني، أو تسعا، يعني أو التسبيح تسعا. كيف يكون تسعا؟ قال: بإسقاط التكبير من الثلاث. يا الثلاث، أول شيء هنا شنو؟ إحنا عندنا تسبيحة رباعية، آخر فقرة من عندنا شنو؟ الله أكبر. هاي الله أكبر لو أسقطناها شو تصير؟ تسبيحة ثلاثية. فهاي الثلاثية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لو كررناها ثلاث مرات ضربناها في ثلاثة شو تصير؟ تصير تسعة. ثلاثة في ثلاثة تسعة. لكن شنو الميزة؟ الميزة أن التكبير أسقطناه، التكبير أسقطناه، فلم تكن تسبيحة رباعية بل كانت ثلاثية، لكننا كررناها ثلاث مرات فأصبحت تسعة بالنتيجة. قال: أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث، على ما دلت عليه رواية حريز، حريز السجستاني، وهو حريز بن عبد الله أبو محمد الأزدي السجستاني، وهو من أهل الكوفة، لأنه لما أكثر السفر والتجارة إلى السجستان عرف بالسجستاني، وإلا هو كوفي، وهو ثقة. فهذا حريز روى رواية عن أبي جعفر عليه السلام في كتابه، الرواية أيضا مروية عن زرارة، يعني هو حريز يرويها عن زرارة، في كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت إماما، يعني صلي جماعة إماما أو وحدك منفردا، فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه الرواية تقول لا إله إلا الله، يعني سكت ما قال والله أكبر. يقول هكذا الرواية: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، يعني هذا تقول ثلاث مرات، هذا صار تسعة. الإمام هكذا عبارة الإمام، تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. هاي ثم تكبر يا تكبير بعد تكبير السابق للركوع، هاي ثم تكبر وتركع، فسرت على هذا القول بأنه التكبير السابق المن للركوع، يعني مو تكبير مال التسبيحات، ليس تكبير التسبيحات. واضح واحد قبل يركع شو يسوي؟ يقول الله أكبر. فهذا بعبارة الإمام تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر، هذا التكبير فسر بها تكبير، فسر بتكبير الركوع على هذا القول. وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه الصدوقان وكذا ابن أبي عقيل وغيرهم، ذهبوا إلى أن الواجب تسعة بإسقاط التكبير. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قال: أو عشرا، حصل عشرة هاي المرة، ما هو الفرق بينه وبين السابق؟ بإثباته، يعني بإثبات التكبير فقط في خصوص الأخيرة، التسبيحة الأخيرة، يعني هذا يشبه القول القبله، بس الفرق يقول ضيف الله أكبر بس بالمرة الأخيرة، يعني هيك يصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ونفس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف الله أكبر ضفته فقط في التسبيحة الأخيرة، أما في التسبيحة الأولى والثانية ما قلت الله أكبر، فيشبه القول الثاني بأنه ثلاث مرات ثلاث مرات، لكن القول بالتسبيحة الثالثة ضيف رابعة فيصير شقد بالنتيجة، يعني ضيف الله أكبر قصدي فيصير عشر فقرات كلها. قال: أو عشرا بإثباته في الأخيرة، يعني في التسبيحة الأخيرة. وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر، دليلهم نفس رواية حريز اللي قبل شوية قلنا، نفس رواية حريز، لكن شلون استدلوا؟ استدلوا بهذا التكبير، مو الإمام قال ثم تكبر، احنا قلنا تكبر حملناه على تكبير، هو يقول الشيخ الطوسي فهم من هذا التكبير أنه تكبير في المرة الأخيرة أحسنتم فيكون عشرة، لهذا قال هو ظاهر، يقول ظاهر الرواية ثم تكمله تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر. هذا التكبير إذن هو التكبير العاشر، هو هذا وجهة نظره ورأيه. قال أغيب. ثم قال أو 12، هاي ما صار 12. شلون 12؟ نفس التكبيرات الرباعية اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أضربها في ثلاثة تكفي شو يصير عندنا شقد 12 كلها. هاي هذا المتعارف الآن إنه التسبيحات الرباعية انكررت 3 مرات. قال أو 12 بالتكرير الأربع اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكرير الأربع شقد 3 مرات. زين. قال ووجه الاجتزاء بالجميع، هو مصنف يقول 4 أو 9 أو 10 أو 12، شنو هذا؟ هذا اجتزاء معناها اللي يقول كله صحيح. شلون كله صحيح؟ شنو الوجه بأنه الجميع مجزئ؟ يقول الشارح ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها جميعا. فإذا ورد نص يقول لك إذا أفطرت متعمدا فأطعم، ثم جاءت نص آخر يقول إذا أفطرت متعمدا فصم، جاءت نص ثالث يقول إذا أفطرت متعمدا فاعتق. ايش تفهم منها؟ إذا أفطرت في مثل هذه التعابير شنو؟ نقولها تعارض يتساقط من الروايات؟ لا موش. فنقول الظاهر من الإمام قاعد يعطي بدائل في كل رواية، قاعد يعطي بديل. إذا في الوجوب شتم ولا وجوب شنو؟ وجوب تخيل. نفس الشيء هنا يدعي الشارع أو يذكر الشارع أن الروايات دلت على كل هذه الأقوال. أنا قلت لكم الرواية دالة على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث، أما الرواية دالة على الرابع يعني على كون التسبيح 12 مرة، فاستدل عليه برواية رجاء ابن أبي الضحاك أنه صاحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو، فكان الإمام الرضا يسبح في الأخريين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. فهي ظاهرة في أنه 12 مرة. بالنتيجة الشارح يقول ماكو مشكلة، كله تخير في تخير، لأن الروايات لما كانت صحيحة دلت على التخير بين هذه الأقوال المتعددة. ثم قال ولا يقدح، لا يضر يعني، لا يضر لا يقدح إسقاط التكبير من في القول الثاني، لأن القول الثاني يقول 9، فشنو اللي سقط؟ سقط التكبير 3 يعني في 3 في 3 في 3 في 9. ليش؟ لأنه الله أكبر لم يذكرها، ليش سقط التكبير؟ بينما التكبير محفوظ في القول الأول وفي القول الأخير، حتى في القول الثالث محفوظ وين؟ في آخر تسبيحة. فلماذا سقط التكبير؟ يقول ما يضر الشارح يقول ما يضر، ولا يقدح ولا يضر إسقاط التكبير في القول الثاني. لماذا لا يضر؟ قال لذلك، يعني لورود النص الصحيح. إذا أكون نص صحيح بأنه ليش لماذا نتكلم؟ النص الصحيح موجود هو الذي دل عليه، لذلك هاي واحد يعني لقيام لورود النص. وبعد قال ولقيام غيره يعني غير التكبير يقوم مقامه وزيادة. القول الأول كان يقول كم تكبيرة؟ يقول 1 بس هي شنو؟ رباعية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القول الثاني فاقد علما، فاقد بالتكبير، لكن بإضافة على القول الأول، نعم بإضافة، وهو نفس التكرار. هذه الزيادة اللي حكاية يقول هذا حكايته، يقول لقيام غير التكبير اللي هو التكرار والتعدد مقامه وزيادة، باعتباره إذا تكبيرة ماكو هو سوى 9 مرات، جعلك تذكر 9 مرات، بينما القول الأول جعلك تذكر كم مرة؟ يادوب مرة واحدة. فأكيد هاي الزيادة خلت التكبير يسقط. هذا توجيه الشارح، يعني يقول ولقيام غيره مقامه وزيادة. زين. قال وحيث يؤدى، في بعض النسخ يؤدي ولا أعتقد صحيح يؤدى هو الأصح، وحيث يؤدى الواجب بالأربع، باعتبار هو القول الأول هو أقل الأقوال، مو بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله فقط، فهو يقول ماشي هذا القول هو يجزي. وحيث يؤدى الواجب بالأربع، حيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد. فما يحتاج بعد أن تذكر، ما يحتاج أنك تصل للمرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يكفي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يحتاج بعد تقول سبحان الله والحمد لله تصل للقول الثاني أو الثالث أو الرابع؟ ما يحتاج. جاءت لأن القول الأول عليه الدليل وهو رواية صحيحة. قال جاز ترك الزائد. فإذا جاز ترك الزائد، الزائد بعد شنو حكمه؟ مستحب لو واجب؟ إذا كان واجب كيف يترك؟ إذا كان مستحب، أنت قبل شوية ذيك الرواية دلت على الجميع، شلون يكون مستحب؟ فالشارح يقول ما أكو مشكلة، كل احتمال ينتهي. فيحتمل كونه يعني كون الزائد على الأربع يحتمل كونه مستحبا. الدليل شنو؟ قال نظرا إلى ذلك. ذلك شنو؟ يعني جواز الترك. احنا من قلنا جواز تركه؟ الزائد مو يجوز تركه؟ عرفت شو معنى الزائد لما تركه؟ العدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي شيء فوقها شو يعتبر زيادة؟ مثل إيش؟ كما في القول الأخير، القول الأخير شو يقول؟ يقول 12 مرة، يعني هم قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعد هم قول سبحان الله 3 مرات ترى هاي التسبيحة الرباعية ترى 3 يصير 12 مرة. أنا يحتاج أصل المرتبة لهذه المرتبة؟ يقول لا، يكفيك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسكت. فأي شيء زائد لأنه يجوز تركه فهذا علامة على أنه شنو؟ مستحب، لأنه الذي يجوز تركه لا يكون واجبا. عبارة الشارح نظرا إلى ذلك يعني إلى جواز الترك، لأن الواجب لا يجوز تركه. هذا احتمال كونه مستحب. زين، أخر احتمال آخر، ويحتمل كونه قال وواجبا، واجبا معطوف عليه من؟ على مستحبا، يعني ويحتمل كونه ماذا؟ واجبا. الزائد واجب، إذا واجب كيف ترك؟ قول جيد، احنا عندنا واجب يترك، وهو يا واجب واجب التخييري. قال وواجبا مخيرا التفاتا الى انه يعني الى ان الزائد على الاربع هو احد افراد الواجب، فاذا كان احد الافراد الواجب يجوز تركه. قال وجوازي يعني والتفاتا الى جواز تركه يعني ترك الزائد على الاربع الى بدل، وهو يعني البدل الأربع. مو أنت إما أن تقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتسكت، أو تقول هكذا بعد أن تقول التسبيحة الرباعية أيضا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعد أن تقول سبحان الله والحمد لله حتى تصل يا قول للقول مثلا الأخير مثلا. فأنت لو هكذا إما أن تفعل هكذا يعني تزيد تسبيحتين بعد حتى يصير المجموع 12، أو تذكر مرة واحدة فتقتصر على القول الأول. ويا لهم ويا القول الأول شو يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والزائد عليه اللي هو لو فرضنا أرض يقول تسبيحة رباعية وبعد رباعية حتى يصير 12، هذا شنو؟ لو مستحب جيد، أو لا واجب تخيل. والواجب التخيلي شنو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه لأنه يجوز تركه إلى بدل. الزائد مو يجوز لك أن تركه؟ شو أنا تركه؟ أتركه وأتي ببدل. ما هو البدل؟ ها؟ أحسنت بالأربع، أبقى على الأربع ما هو البدل. واضف؟ فأنا لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واسكت، فحينئذ تركت الزائد، تركته لماذا؟ اكتفاء بمن؟ ببدله وبعدله. مو صحيح؟ مثل واحد يصوم شهرين متتابعين وما يعتق، لماذا لا يعتق؟ لأنه اكتفى بمن؟ بالصوم. ولماذا فرضا لم يطعم؟ اكتفى بالصوم. كذلك انا لم اصل للمرتبه الثانيه اللي هي احنا عندنا تسبيحه رباعيه، تسبيحه رباعيه ما توقف 12، تركت الزائد، الزائد كله تركته اللي هو فوق الاربعه كله تركته، ما تركته، تركته اكتفاء مني بالاربع، فالاربعه تعتبر هنا تعتبر بدل عن الزائد. هذا مقصوده بقوله جواز تركه الى بدل. والله محل الشاهد، محل الشاهد ان المستحب يجوز تركه والواجب المخير أيضا يجوز تركه. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الواجب المخير يجوز تركه مطلقا، لو يجوز تركه بقيد وهو أن تكون تأتي ببدل، أما المستحب يجوز تركه شنو؟ مطلقا. فالشارح هنا يريد أن يرجح القول بالوجوب التخييري، يقول الوجوب التخييري أقوى. لماذا؟ لأنه لو كان مستحبا لما وجب عليك أن تأتي ببدل، يكفي أن تترك مطلقا، بينما هنا في مقامنا عليك أن تكون تأتي ببدل. وهذا آية أن الحكم حكم الزائد هو وجوب تخييري لو استحباب، وجوب تخييري ولو كان استحبابا لما احتجت إلى أن تأتي ببدل. هو هذا الفكرة، هو بالنتيجة على قولتك هذا يعني الزائد مستحب تركته، وشو يفلسفه بهذه الطريقة؟ يفلسفها بأنه الزائد إما أن يكون واجبا، فإذا كان واجب أنت جئت ببدله تقول له إيه الأربعة، يقول لك هذا عندما جئت ببدل فأنت تؤمن هذا فرع كونه واجبا، وإذا كان مستحبا لم يكن لزاما عليك أن تأتي بالبدل. شو جمع يعني مثلا نظرية عملية هي مو هي نفس الشيء عمليا عمليا نفس الشيء. سوى من باب قلت لك من باب جانب نظري جانب النظري يقول نظريا هو هذا يجب عليك أن تأتي ببدله أم لا. إذا قلت يجب أن أتي ببدل يقول هذا اعتراف منك بأنه واجب تخيري وليس مستحبا. أي
خالف النص
استحبابي خالف النص
يعني الواحد الرباعي الأربع
اي اي لا وبعد لا مو لكي نحل التعارض بين الروايات لابد اما القول بالتخيير او القول بالاستحباب. استحباب مرات هم يجي زياده يصير هم من شواهد يعني من الجمع من موارد الجمع بين هذه بين مثل هذه الروايات الحمل على الاستحباب. قال وجواز تركه الى بدل وهو الاربع. زين تشكل تقول لي مو المشكله هنا اكو انه هو الزائد هو متضمن المن متضمن للبدل ان هو الزائد شنو هم تسبيح رباعية خاصة على القول الاخير. القول الاخير يقول 12 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذا هو الاصل والزائد عليه هم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وهم سبحان الله. فالزائد متضمن المن متضمن للبدل شلون يصير هذا قد واحد يستوحش منها ويستغرب منها كيف يكون الزائد هو متضمن للبدل. الشارع يقول لا نرفع هذا الاستيحاش بأن له نظائر كثيرة مثلا في صلاة إذا خيرت بين القصر والتمام إذا خيرت بين القصر والتمام أنت نفس الشيء هم الركعتين إما أن تقتصر على الركعتين أو تزيد عليهما شنو ركعتين فركعتين وركعتين هم نفس الشيء ما هم لا مشكلة في أنه زائد متضمن للبدل. قال وإن كان حتى وإن كان البدل جزءه كالركعتين الركعتين وين يعني في صلاة هاي حكايته يقول كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. ففي مواضع التخيير بين القصر والتمام أنت إما أن تأتي بصلاة رباعية أو تأتي بصلاة ثنائية بالحالتين أنت عليك أن تأتي بركعتين أوليتين اللي هي مشتملة على الحمد والسورة أو أنت راح تأتي بهما. فتلاحظ هنا أن الزائد والأصل كل واحد مشتمل على ركعتين فهذا راح يهم يصير البدل والمبدل منه يشتمل على مقدار واحد ولا مشكلة فيه. زين قال وظاهر النص يعني الرواية كما يدعي الشارع والفتوى ظاهر النص والفتوى ليس هو استحباب الزائد بل شنو حكم الزائد الوجوب يا وجوب التخيير وبه يعني وبالوجوب التخيير صرح المصنف في الذكرى وهو يعني القول بالوجوب التخيير ظاهر العبارة هنا هنا وين في اللمعة لأن هو المصنف قال هنا في عبارته هنا قال أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا مش تفهم من عفها استحباب لا التخيير يعني وجوب فتخيري قصدك ايه فيفهم منها الوجوب التخيير للاستحباب المحض. ثم قال فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ الى اخرى. هنا لو انه هكذا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هاي المرتبة الاولى اقل مرتبة المرتبة الثانية اذا السؤال هنا لو فرضنا أنه وقف إذا وقف على قوله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لو وقف ماكو مشكلة. المشكلة وين لو أنه هكذا قف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله فتعبير ما بلش وتورط ودخل وين في المرتبة الثانية فهنا هل يجب عليه أن يكمل هذه المرتبة فيأخذ قول من الأقوال الأخرى لو يجوز له أن يلغي هذا سبحان الله الجديدة ويقتصر عليه من على المرتبة الأولى. واضح السؤال والأخير الأخير هم قول الأول والأخير ماشي إيه هو بالنتيجة مرتبة مرتبة أخرى. إذا صعب عليكم تصورها تكون مثال آخر أحسن هو مثال صلاة المسافر والقصر والتمام. فأنت مخير بين القصر والتمام في مسجد الكوفة جيد انت كل اللي سويته شنو بالركعة الثانية ما سلمت قمت وين الركعة الثالثة قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله يصير تقول لا انا راح ابطل ما اروح للثالثة والرابعة راح ارجع للخيار الاول وهو الركعتين يصير هذا لما يصير واضح هذا السؤال يصير هنا نفس الشيء نفس المشكلة، وهو أنه مخير بين مرتبتين أعلى وأدنى، هو انتهى من الأدنى ودخل في المرتبة الأعلى ويريد الآن أن يعود في الأدنى، يصير لما يصير واضح شلون؟ يقول الشارح فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى المرتبة الأخرى؟ واجب عليه أن بعد يكمل المرتبة الأخرى، فصاحبنا أبو الصلاة لازم يكمل صلاته، يكمل ثالثة ورابعة، لو يصير يختفوا على الثاني ويسلم. قال يحتمله، يعني يحتمل هذا القول بالوجوب، يحتمله قضية للوجوب، يعني مقتضى الوجوب التخييري، مقتضى الوجوب التخييري شنو؟ أنه لابد وأن يكمل المرتبة الثانية. هذا وين علم المبتني؟ مبتني على أن تفسير الوجوب التخييري التي دخل بها الثانية. لا يخفى عليكم في بحث أصول الفقه يذكرون هذا المطلب، يقولون أن الوجوب التخييري من اسمه وجوب، زين شلون يصير وجوب مع أنه الأقل هو الأكثر هو مشتمل على الأقل، واضح؟ شلون يعني؟ إذا كان أقل أكثر، أنت عندما أتيت بالأقل فقد أتيت بالواجب، فالأكثر شلون يصير واجب؟ ما يصير واجب، لأن أنت ممتثل، إحنا شرد بالواجب، نريد الامتثال، مو صحيح؟ نريد الامتثال، فلو قال لك ارسم خطا قصيرا طوله متر أو خطا طويلا طوله مترين، فأنت إذا وصلت إلى المتر مجرد أنك وصلت للمتر امتثلت أو لم تمتثل فسقط سقط الوجوب. بعد هذا المتر الزائد اللي جاي تسويه تصل للمرتبة الثانية، هذا شنو؟ بيع عنوان تأتي به، إذا عنوان مستحب فرض الكلام أنه واجب تخييري مو مستحب، إذا بعنوان الوجوب نقول الوجوب سقط لأن امتثلت، فهذا المتر الثاني ترسم بيع عنوان. واضح هذا إشكال، إشكال طرح في أصول الفقه. فهم بأصول الفقه شلون جاوبوا عن هذا الإشكال؟ جاوبوا عنا بإرجاع الأقل والأكثر علمًا للمتباينين، قوة رجعوا للمتباينين. شلون رجعوا للمتباينين؟ قالوا لأنه في الحقيقة أنه أن الأكثر ليس هو الأقل على بحده، بل لابد من لحاظ القيد، يعني الترديد هكذا بين الأقل بشرط عدم الزيادة وبين الأكثر بشرط الزيادة، وواضح أن هناك فرق بين بشرط شيء وبين بشرط يعني بشرط الزيادة وبين بشرط عدم الزيادة، واضح فرق بينهما كبير. فعندما يقول المولى لعبده ارسم خطا طوله متر أو خطا طوله مترين، لا يريد يقول أنت بين مرتبتين، إما أن تقتصر على المتر ولا تزيد، هذا هو الامتثال الأول، فإن زدت فأنت لم تمتثل الامتثال الأول، فلا بد أن تصل إلى مرحلة للامتثال الثاني، لأن الامتثال الثاني شو يقول؟ الامتثال الأول شو يقول؟ الأول يقول خط متر مع عدم الزيادة، فإن زدت فلا بد أن تصل للمرحلة الثانية. هذا اللي دخل في الركعة الثالثة من التخير، هو مخير بين القصر والتمام، عندما دخل في الركعة الثالثة هل ويريد الآن أن يبطل صلاته، يريد الآن أن يسلم في الركعة الثالثة، إحنا عندنا إيش وجوب؟ إحنا عندنا وجوب إما أن تصلي ركعتين بحدهما أحسنت بدون ركعة ثالثة، أو تصلي أربع على وجه، أما أنك تصلي بين الاثنين وبين الأربع هذا موجود إيش تخير؟ واضح؟ إذن ففلسفت المسألة عند أصول الفقه بأنه لا بد من أخذ الأقل بحده والأكثر أيضا بحده. فإذا كان كذلك نرجع لمحل بحثنا، الشارع شو يقول؟ يقول يحتمله قضية للوجوب، يعني هو مقتضى الوجوب، وهذا مقتضى الوجوب التخيير، أنك إذا دخلت في المرتبة الثانية لا بد من إكمالها، لأن المرتبة الثانية مأخوذة بحدها، وحدها شنو؟ هو الكثرة. فلو أنك قطعت وأردت أن ترجع للمرتبة الأقل ليس امتثالا هذا، واضح شلون؟ قال يحتمله قضية للوجوب. زين تقول له شلون؟ وانت لا قلت لي اذا دخلت في الثالثة في مثال الصلاة، في مثال الصلاة لو دخلت في الثالثة لابد من اكمالها رابعة، هذا قول بتعين الثلاثة والاربعة، صار واجب عليه، واجب تعيينها مو تأخير. انت من البداية انا قبل ان ادخل في الثالثة مو يجوز لي ترك الثالثة؟ الجواب شنو؟ نعم يجوز لي ترك الثالثة. انا احكي على اضرب لكم مثال على الصلاة وانتم قيسوها على التسبيحة، واضح؟ هذا اللي يدخل في الركعة الثالثة وهو مخير بين القصر والتمام، قبل أن يدخل في الثالثة يسمح له أن يدخل، يعني واجب يتعين عليه أن يدخل في الثالثة لو يجوز له أن يسلم. هذا هي الحكاية المهمة، أنه قبل الدخول في الثالثة هو كان في حرية تامة وفي اختيار تام، فقد قد تشكل أنت على الشارح، تقول له هذا عندما دخلت الثالثة أنتم تلزمونه بإكمال الثالثة والرابعة، وهذا قول بالتعين، فإنه تعين عليه الثالثة. ولكن هذا إحنا فرض الكلام أن الوجوب هو وجوب شنو؟ تخير. فكيف تقولون يتعين عليه أن يكمل الثالثة؟ لا، قد يقال لا يزال هو مخير بين الثالثة وبين الثانية، يعني بين أن يسلم على الثانية أو يسلم على الرابعة. لهذا الشارح شو يقول؟ يقول يحتمله قضية للوجوب، ثم قال وإن جعل تركه قبل الشروع. صحيح هو قبل الشروع في الثالثة في مثال الصلاة يجوز له شنو؟ الترك. زين، بينما لو دخل في الثالثة تورط يجب عليه إكمال الثالثة والرابعة في مثال الصلاة، مو؟ وأنت نفس الكلام قيسوا على التسريع. زين، والتخيير وين راح؟ يقول الشارح لا، التخيير ثابت شو وقت؟ قبل الشروع. أما بعد الشروع ماكو تخيير بعد، صار شنو؟ صار التزام بإحدى الحصتين، إما هذه الحصة أكثر أو الحصة الأقل. واضح الكلام؟ فأنا أقول لك ارسم إما خطا طوله متر أو خطا طوله مترين، ما لي حالة وسطى، حالة وسطى ما مطلوبة من عندي. أنت ترسم خطا طوله متر ونصف، هذا مطلوب من المولى. أنت إذا رسمت خطا طوله متر ونصف، لا أنت امتثلت الأقل بحده اللي هو المتر، ولا أنت امتثلت الأكثر بحده، بل أنت عاصل الأمر، واضح؟ عاصل الوجوب التخيير برمته. ما مطلوب، مرات المولى ما يريد متر ونصف كثر، يريد لو متر لو مترين، ما صحت حالة وسطى. حالة وسطى ما مرغوبة إليه، مو هي اللي يريدها. فنفس الشيء شارع يقول التخيير صحيح ثابت، لكن ثابت المتى؟ قبل الشروع بالزائد. أما لو شرعت في الزائد لا، بعد تعين عليك الزائد. اي هذا اشكال ما كيلت، اي انه هذا خروج عن محل الخلاف، نعم. بس هو يستنى على هالفكرة، يعني الشارح في ذهنيته هذا الجواب نفسه بعين الجواب. قال والتخيير ثابت قبل الشروع. زين، فبالنتيجة فيوقعه، يعني يوقع المصلي الزائد اللي هو على التسبيحات، يوقعه على وجهه او يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. فانت واحدة من اثنين، لو ترسم خط طوله متر لو مترين، اذا رسمت لك خط طوله متر ونصف هو هذا الواجب؟ هذا مو تغيير الهيئة الواجبة؟ في مثال الخط نفس الشيء. اذا انت مطلوب منك لو صلي الظهر ركعتين، لو صلي الظهر اربع ركعات، هو قد طلعها ثلاثة وسلم، هذا مو تغيير الهيئة الواجبة؟ اكو عندنا ظهر ثلاثة تصير؟ ظهر ما عندنا ثلاثة، الظهر في الشريعة لو اربعة على وجه تمام، لو ركعتين قصر، ما الظهر كذا ركعات ما سامعين شيء، هذا مو اخلال بالهيئة الواجبة؟ هذا اخلال بالهيئة الواجبة. فلهذا لو انك سمعت مصليا يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ويسكت، يقول هذا تغيير بالهيئة. لو تكمل، لو كان المفروض تقطع قبل سبحان الله، انت دخلت في مرتبة ثانية اكملها، لان هذا تغيير المن للهيئة، هذا مقصود التغيير الهيئة الواجبة. زين، هذا كله وجه وجوب الزيادة. اكو وجه للعدم الوجوب. قال ووجه العدم، يعني عدم وجوب الزائد وان يجوز لك ان تقطع ماكو مشكلة، هو اصالة عدم الوجوب، اصالة عدم وجوب الاكمال، فينصرف يعني الزائد الى كونه ذكر الله تعالى ان لم يبلغ فردا اخر. وهنا القول الاخر يقول الاصل البراء عن وجوب الاكمال، فأنت إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم تقول سبحان الله وتريد تقطع، يقول تشك أنه يجب عليك الإكمال أو لا يجب، وعند الشك في الوجوب ما هو الأصل؟ الأصل عدم الوجوب أو البراءة من هذا الوجوب. فإذا كان براءة بين آية سبحان الله بيع عنوان الصير اللي قلتها أنا، يقول بعنوان ذكر ماكو مشكلة، بشرط أن ما تصل بها إلى مرتبة جديدة. فما وصلت مرتبة، يقول لا ما وصلت مرتبة، بس قلت سبحان الله ما كملت المرتبة الثانية. إذا لم تكمل المرتبة الثانية على نصفها وقطع ذكر، ولا مشكلة في الذكر. هذا القول الآخر، القول الآخر يرجعه إلى ذكر، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى بشرط أن لم يبلغ فردا آخر. أما إذا بلغ فردا آخر صار هو صار واجب تخييري، صار مو ذكر مطلق، صار ذكر خاص. مثل هذا اللي يسوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي الرباعية يقولها ثلاث مرات، طبعا هاي ذكر صار الزائد ذكر له، هو هذا الواجب عليه، هذا هو الواجب على القول الأخير، مو فهذا مرتبة أخوة. إحنا ما نتكلم الآن عن ما لو دخل في مرتبة أخرى أكملها يعني. إحنا فرض الكلام مو أكمل المرتبة الثانية، لا قطع في المنتصف. ثم قال والحمد في غير الأوليين، يعني في غير الركعتين الأولى، يهن غير يعني الثالثة والرابعة. الحمد في الثالثة والرابعة شنو حكمه؟ ياه الأفضل الحمد أو التسبيح؟ هذا هو السؤال. في الركعة الثالثة والرابعة ما هو الأفضل؟ قال والحمد في غير الأوليين أولى. أولى منين؟ أولى من التسبيح. هاي عبارة المصنف، المصنف يظهر من كلامه أن الحمد أفضل من التسبيح في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. يقول مطلقا، مطلقا يعني للإمام ولغير الإمام. هذا كله استدلال برواية، لهذا يقول الشارح لرواية محمد بن حكيم، محمد بن حكيم الخثعمي أبو جعفر كوفي ممدوح له كتاب. هاي نقول ممدوح يعني الرواية شو يسمونها؟ الرواية شو يسمونها؟ حسنة، أحسنتم. الرواية الحسنة هو اللي راويها لم يوثق مطلقا إمام أو لغيره. سيأتي التفصيل بالإمام، سيأتي التفصيل بالإمام. رواية محمد لا لا لا، هاي مطلقا بلحاظ الشذنة الجماعة، يعني سيأتي بعض العلماء يقول إمام الجماعة مستحب للفاتح غير يستحب له التسبيح. زين، رواية محمد بن حكيم سألت أبا الحسن عليه السلام أيهما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ قال عليه السلام القراءة أفضل. هاي رواية منه، رواية محمد بن حكيم، يفهم منها أن الحمد أفضل من التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة. وروي أفضلية التسبيح مطلقا، مطلقا أيضا للإمام ولغيره. هاي رواية رجاء بن الضحاك ابن أبي الضحاك صاحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو، فكان الإمام يسبح في الأخيرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ودوامه دوام الإمام يدل على أن الأفضل هو هذا، لأن الإمام لا يداوم على شيء مكروه. زين، وروي أفضلية التسبيح، هاي القول الثاني. والقول الثالث ولغير، يعني وروي أفضلية نعم أفضلية من تسبيح الظهر، أفضلية التسبيح لغير الإمام. أما الإمام فما هو الأفضل له؟ الفاتح. هذا القول الثالث، وأيضا فيه رواية أن الأفضل للإمام أن يقرأ الفاتحة، لكن الأفضل للمأموم أن يسبح، وهي رواية معاوية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال عليه السلام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. أي فراد من الأفضلية للإمام الفاتح. هذا هو القول التفصيل اللي يفهم من يفسر كلمة مطلقا قبل قليل. قال ولغير الإمام وتساويهما، تساويهما يعني وروي تساوي التسبيح مع الفاتحة وين؟ من نسبة للإمام ومطلقا، يعني في كل الحالات إنه ما إن شئت قرأته وإن شئت سبحته، وهي رواية عمر بن الحنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين ما أسمع فيهما، قال عليه السلام إن شئت فقرأ بفاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله، فهو سواء. زين، يقول الشارح إذن روايات موجودة على كل الأقوال. يقول الشارح وبحسبها، يعني وبحسب الأخبار المختلفة اختلفت أيضا شنو؟ اختلفت الأقوال، واختلف حتى اختيار المصنف. فهنا يعني في اللمعة رجح القراءة. ليش؟ لأنه قال والحمد أولى، لأنه قال والحمد أولى، رجح القراءة مطلقا. مطلقا واضح شو المعنى، مو للإمام والمأموم والمنتدب. وفي الدروس رجح القراءة علما للإمام فقط، أما المأموم يسبح، والتسبيح للمنفرد. وفي البيان جعلهما يعني القراءة والتسبيح له يعني للمنفرد سواء، وتردد في الذكرى في المسألة والجمع. يقول الشارح زين والجمع شلون؟ قال الشارح والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف. التعسف هو الميل عن الطريق والعدول منه أو عنه، والتعسف في القول أن يأخذ القول بدون هداية وبدون أن يكون ظاهرا في المعنى المدعى دلالته عليه. التعسف في اللفظ لا يدل عليه، وأنت قوة تحمل اللفظ هذا المعنى، وهذا التعسف في فهم اللفظ، اللفظ لا يدل عليه غير ظاهر في المعنى، وأنت قوة تلوي عنان اللفظ حتى يدل على هذا المعنى، هذا تعسف. يقول الشارح هناك محاولات للجمع كمحاورة الشيخ في الاستبصار. الشيخ في الاستبصار جمع بين الأخبار المختلفة بحمل أخبار أفضلية القراءة بأنها أفضلية القراءة للإمام، وأخبار المساواة بين التسبيح والقراءة يقول هاي بالنسبة للمأموم. ماكو دليل، بالعكس الروايات اللي تتكلم عن المساواة تتكلم مساواة عامة، ما قلت مثالة إمام ومأموم. الروايات اللي تتكلم عن أفضلية الفاتحة لم تحدد من هو الإمام. بعض الروايات صحيح ذكرت الإمام أفضل، بس هذا أن تجمع الروايات مختلفة اختلاف واضح وتباين واضح لا يمكن أن تجمع بهذا بهذه الطريقة. يقول الشارح هذا تعسف في جمع الروايات. ثم قال ويجب الجهر، يعني انتقل الآن لمطلب آخر وهو مطلب أنه يجب في القراءة الجهر. ويجب الجهر في القراءة على المشهور، مخالف المشهور سيد المرتضى وابن الجنيد ذهب إلى استحباب الجهر في هذه المواضع. على المشهور يجب الجهر في الصبح وأولي، يعني أول وثاني ركعة في صلاة العشاءين، أما في غير الصبح والعشاءين الإخفات في البواقي اللي هي الظهرين. قال للرجل، هذا وجوب الجهر ووجوب الإخفات في مواضع، وجوب الجهر في مواضع ووجوب الإخفات في مواضع، إنما هو مختص بالرجل. قال والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة. هنا خلاف بسيط أنه هو الجهر والإخفات هل يمكن أن يجتمعا في مورد فيكون مصداق من المصادق وحالة من الحالات، هم هي جهر وهم هي إخفات، بأن تكون هذه المرتبة هي أدنى مراتب الجهر وأعلى مراتب الإخفات، لأنه قد يقال بأنه إذا كان المصلي يسمع من بجانبه فقط، يسمع من بجانبه ولو بصوت خفيف يسمع من بجانبه، بعضهم قال أنه هذا إذا أسمع المصلي من بجانبه هذا أدنى مراتب الجهر وأعلى مراتب الإخفات، إذن فهي مرتبة اجتمع فيها الجهر والإخفات. فإذا كان كذلك فإذن هناك مرتبة اجتمع فيها الجهر والإخفات، وهذه المرتبة هي أفضل مرتبة. ليش أفضل مرتبة؟ لأن يمكن لك أن تصلي كل صلاة بها بهذه المرتبة، سواء كانت صلاة جهرية أنت تجهرت، إذا كانت إخفاتية أنت أخفت، لأن هذه المرتبة يضبط فيها جهر وإخفات. وهذا في الحقيقة غير صحيح. لماذا؟ لأن الوارد في النصوص أن الصلوات تقسم إلى قسمين أساسيين، جهرية وإخفاتية، والتقسيم قاطع للشركة. شو معنى قاطع للشركة؟ ما عندنا يعني ما كفت شيء هي جهرية وهي تصير إخفاتية وهي تصير، ما يصير أنت هذه صلاة الظهر لو جهرية فقط لو إخفاتية فقط، هي إخفاتية فقط. فلو كانت هناك مرتبة يمكن للمكلف أن يقرأ هنا ويقرأ هنا وهي إخفاتية وهي جهرية، راح شو تصير؟ تصير ماكو يعني في اشتراك في الصلوات، يمكن لك أن تصلي كل الصلوات في مرتبة واحدة. والمطلوب أن كما ذكرت لكم التقسيم قاطع للشركة. لهذا أكو تحديد أوضح، يعني الشارح يريد ينفي يريد أن يقول ليست النسبة بين الجهر والإخفات هي نسبة العموم من وجه، بل هي نسبة التباين لا يجتمعان في مرتبة. هاي عبارته، والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة. شلون؟ قال فأقل الجهر هو أن يسمعه من قرب منه صحيحا. صحيحا يعني مقصودة بصحيحا إيه يعني سليم إنه يسمع. نعم إيه من عبارة، نعم صحيحا مع يعني هو سليم السمع، صحيح يعني سليم السمع، ما نتكلم عن اللي عن حالات النادرة اللي لا يسمع، نتكلم عن الذي يسمع. فالذي يسمع من قرب منه يسمعه إذا كان صحيحا. قال مع اشتمالها، يعني مع اشتمال هذه المرتبة الأقل من مراتب الجهر، مع اشتمالها على الصوت، يعني جوهر الصوت، هاي المرتبة المهم، هاي الحالة، هاي الفرق المهم، الفرق المهم بين الجهر والإخفات. قال فرق عملي ومهم، ما الفرق بين الجهر والإخفات؟ يقول الشارع الفرق مو هو إسماع من بجانبي وعدم إسماع، لا، حتى عبارة سيد الخوي يقول وليت العبارة كيف بحث الفان ذكر ولا عبرة بسماع من بجانبه وعدمه، هيك عبارة بالمنهاج يعني شو يقولون؟ يقولون مو الفكرة يسمعك اللي جانبك وما يسمعك، مو هنا مناط الجهر والإخفاء. مناط الجهر والإخفاء أن كل حرف من حروف اللغة، من كل صوت، كل حرف، ما خلينا نقول كل حرف بإمكانك أن تنطقه بنطقين، إما بنطق تظهر به جوهر الصوت ونطق لا تظهر به جوهر الصوت. فإذا أظهرت به جوهر الصوت كما جهر ذاك يشتمونه إخفاء. فنقول عين، هذا أظهرت جوهر الصوت عين، بينما شو يقول عين السماء ديها أنا عالية هذا، ونقول بمرتبة عين. هذا شلون كأني شلون واحد أشاورك، شلون أشاورك أنا، شلون أشاورك لو فرضنا أشاورك شلون أحكي؟ هم أقول عين هاي مشاورة إذا أريد أن أتصلك أتصلك بي، لو فرضنا قاعد أشاور لواحد شلون أحكي وياه؟ هذا يسمون إخفاء. يعني طريق الصوت اللي أذكره مو لا يظهر به جوهر الصوت، هاي معنى جوهر الصوت واضح؟ أشاور لواحد شلون أحكي وياه؟ هاي الطريقة اللي إذا أشاور لك واحد تحكي وياه هو هذا الإخفاء. يعني لا تظهر جوهر الصوت، هاي عبارته يقول مع اشتماله، وين عبارته؟ مع اشتمالها على الصوت الموجب، يعني هذا الاشتمال الموجب لتسميته جهرا بحسب النظر العرفي. اذا اقل مرتبة من مراتب الجهر هي اسماع من بجانبه لكن مع وجود الجوهر. بعد قال واكثره، يعني واكثر الجهر ان لا يبلغ العلو المفرط، يعني الصياح. واضح ان الصياح يخرج الصلاة عن كونها صلاة، ويصير شنو؟ يصير من باب المبطلية من جهة الفعل الماحي لصورة الصلاة. لا تصيح ولا انت شنو اعلى مرتبة ان لا تصل مرحلة الصياح، لان الصياح يبطل الصلاة من جهة اخرى، وادنى مرتبة ان يسمعك من جانبك مع ظهور جوار الصوت. قال واقل السر اللي هو الاخفات، الاخفات اقله شنو؟ اقله ان يسمع نفسه فقط خاصة فقط صحيحا، ايضا سليم السمع تسمع نفسك، او تقديرا يعني في حالة وجود المانع من السماع كالضوضاء والصمم. لو فرضنا هو اصم ما يسمع، او ضوضاء موجودة على الاقل انت لو فرض لولا عدم المانع تقديرا، لو كان المانع غير موجود تسمع نفسك، نقول اسمع نفسك، نقول هذا كافي في شنو؟ في حصولي اقل مراتب السر واعلى مراتب السر. قال واكثره، يعني واكثر مراتب السر والاخفاء ان لا يبلغ اقل الجهر. شوف اذا اكو حد فاصل ما تبلغ اقل الجهر، اقل الجهر يسمعك من بجانبك مع وجود ماذا؟ مع وجود جوهر الصوت. فأدن أعلى مراتب الإخفاض أن لا تصل إلى هذه المرحلة، وإلا إذا وصلت لهذه المرحلة فهو حد فاصل، أنت حينئذ انتقلت من مرحلة الجهر، من مرحلة العفو الإخفاض إلى مرحلة الجهر. يقول الشارح ولا جهر على المرأة وجوبا، يعني لا يجب عليهن الجهر، بل تتخير المرأة بين الجهر وبين السر في مواضع الجهر، إن لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. فإذا صار بها شخص يسمعها ويحرم استماعه يجب عليه الإخفاء، مو تكون مخيرة بينه وبين الجهر. مطلب واضح؟ لا أوضح على أكثر. قال والسر أفضل لها مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان هناك سامع أجنبي أو لا. أما الخنثى قال وتتخير الخنثى بينهما، يعني بين الجهر والإخفاء في موضع الجهر، يعني في صلاة الجهرية اللي هي العشاء والصبح، إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا إن سمع الأجنبي الخنثى تعين الإخفاء أيضا عليها. هذا رأي المصنف. الشارح شو يقول؟ يقول لا، مقتضى قاعدة اشتراك الأحكام بين الجميع أن الخنثى حكمه حكم الرجل، لأن يعني هو الأصل أن الرجل يجب عليه، الإنسان المصلي يجب عليه الجهر، وخرج من هذا الدليل شنو؟ خرج منه بدليل الأنثى، فالمفروض الخنثى مشمولة بحكم بالأصل بالقاعدة. قال وربما قيل بوجوب الجهر على الخنثى مراعية في جهرها ماذا؟ مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان. إذا ما تقدر تراعي وجب عليه الإخفاض، وهذا الرأي يقول الشارح وهو أحوط. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.